السلام عليكم ورحمة الله.
كتب إلي أن بعض الناس يصومون ولا يفطرون يوما واحدا في رمضان ولكن لا يصلون. هذا مثال مثل بناء، البناء يقوم على الأعمدة الضخمة، على الدعائم الكبيرة. لو أن البناء يقوم على خمسة أعمدة، خمسة أركان، فهدم منها واحد ولهدم كبيرة، هاي واحد بعضها أكبر من بعض، لا يستقر البناء، يسقط. إن لم يسقط كله يتضعضع ويضعف بناءه. فالإسلام بني على خمس، هذا مو كلامي، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح. بني الإسلام على خمس: الدعامة الكبرى اللي هي يعني مثل هي عمود الخيمة الأصلي، هذه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مو شهادة باللسان، كلها على الهامش مو باللسان. أنا كنت يعني الناس ينتقدون بيقول ليش تتكلم عن نفسك، والله أضرب الأمثلة للتقريب مما وقع معي، يعني أضرب المثال. كان أجد تأتيني في المحكمة مسلمة تريد أن تتزوج بغير مسلم، بيجي هذا على المحكمة، وطبعا المسلمة إسلاما حقيقيا ما بتتزوج بغير مسلم، بل لا تتزوج إلا بمسلم متدين حقيقة، مو مسلم باللسان. الشاهد مو هنا، بيجي هذا قل أنا بدي أدخل في الإسلام، شو بكم؟ قل له انطق بالشهادة، بينطق وبيحط ختمه وبيوقع، وهذي بتريده بيحط بصمة يده، شو بتريد منه؟ لأنه هو كلمة يقولها باللسان. بينما العرب الأولين، العرب كانوا أمة الصدق، جاء رسول عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا هالكلمة أضمن لكم السعادة والنصر في الدنيا والعزة والكرامة والنجاة في الآخرة. قالوا ما منقول يقولوا، قال لا، وقع خصام ونزاع وقتال. ليش ما قالوها؟ لأنهم عرفوا أن هذه الشهادة ليست كلمة تقال باللسان، كما يظن الآن بعض من يدخل بالإسلام لغرض دنيوي، حتى يتزوج امرأة، حتى يأخذ إقامة في بلد إسلامية، حتى يروج تجارته. بدكم هاتوا لكلكم 50 شهادة، ينطق بما تريد. أولئك كانوا صادقين لما نطقوا بها، حتى اقتنعوا لما اقتنعوا ونطقوا بها رفع عن الخط، لكن كان أيضا ضمن الدائرة. فالدعامة الكبرى بني الإسلام على خمس: الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة اقتناع، شهادة تطبيق في الحياة، شهادة سلوك. والركن الثاني الصلاة، هل ما بيصلي هذا؟ كيف يقوم بناؤه على بدون دعائم؟ فوصلت إلى الكلام على مسألة يسأل عنها كثير من الناس وتعرض لهم الوساوس اللي تأتي في الصلاة. وقلت لكم انه هي واحد جاء لأبي حنيفة، أبو حنيفة فقيه كبير، لكن كان الناس كل ما واحد وقع في مشكلة بيجي يا أبا حنيفة حل لي المشكلة، سواء كانت فقهية أو غيرها. واحد أحمر تسلي اسمعوها، امرأته واقفة على السلم عم تعلق شيء بالجدار، قال لها إن صعدت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق، شو تعمل؟ تبقى على السلم؟ هذو كانوا جيران أبي حنيفة، راحوا يا أبا حنيفة لحقنا إنه هذا، قال طيب خليها تمسك السلم ونزلوها هي والسلم على الأرض، بكون لا صلعت ولا نزلت. فهذا لما جاء قال له أنا، هو معه مبلغ من المال، فنزلوا قوافل كانت نزلوا في مكان في البادية خوفا من السرقة، حفر بالأرض ووضع المال ليقوم صباحا فيستخرجه. قام نسي، قال له الآن نسيت ما بعرف المال هذا وين، شو أعمل؟ قال له أبو حنيفة روح صلي 100 ركعة تتذكر. هذا تعجب، لكن قال مدام هيك أفتاني لازم اتبع. كانوا يطيعون العلماء، بدأ يصلي ما وصل لركعة كذا إلا تذكر. لما جالي أبي حنيفة قال له لقد علمت أن الشيطان إبليس لم يكن ليدعك تكمل 100 ركعة. من هيك تجي الوساوس أثناء الصلاة، جوعان كل أما أصلي، عقالك بدك تصلحه صلحه أما أصلي، ثوبك سر مقطوع، يعني اعمل أشياء لتخاف أن تشغلك عن صلاتك، ثم ادخل في الصلاة. أثناء الصلاة شو بيعمل؟ بيجي الشيطان بيقول له الشيطان بيقول انت استعجل، انت واعد فلان وهذا رجل كبير هذا عميس الناس. بيقول الله اكبر، انه اذا كان هذا الكبير ينتظرني انا الان واقف امام رب العالمين امام الله، الله اكبر منه، اذا الصلاة اهم. بيجي بيقول له انه عندك تجارة كبيرة، ربح كبير، عدوك مهما جاءه الشيطان ليوسوس له ليشغله عن صلاته بامر كبير، ولذلك نقول الله اكبر في اول الصلاة، نركع منقول الله اكبر، نسجد منقول الله اكبر. هذه مثل ايش؟ مرة انا ضربت مثالا من القديم، واحد عم يشوي اللحم في حديقة الدار، تجمع القصص لتخصص اللحم، هذا حامل عصا، كل ما اقترب القص بلوح بهرب، هذا هي عصا في وجه الشيطان، كل ما جاء الشيطان بيقول له الله اكبر بهرب. الشيطان بدي اتكلم، اذا جاءت يوم من الايام خطر في بالي السنة اي ابدل احاديث افسر بعض السور القصيرة اللي تقرؤون بها في صلاتكم، نبدأ من سورة الناس، مو الان، بعد ذلك ماذا تعمل لتنشغل بالصلاة عما سواها؟ انت عم تتكلم بلسانك، تذكر الله، تقرأ القرآن، هل تفكر بمعنى ما تقول؟ على نحن الإنسان عندما يتكلم كلامه له معنى ولا كلام بدون معنى؟ كلام فارغ من المعنى هذا صار مثل الببغاء، الببغاء بيعلمه يقول صباح الخير، المفرغ يسمع ما تقول. نحن ببغاوات ولا بني آدم؟ نحن من بني آدم، إذا لازم نفكر بمعنى ما نقول. أول شيء في الصلاة نثني على الله، دعاء الاستفتاح. رسول وارد في الحديث إنه علمنا كيف نثني عليه. الواحد لو الله ما علمنا كيف نثني على الله؟ واحد عمل معك من البشر من المخلوقات، عمل معك معروف عظيم جدا، ومثل ما بيقولوا تطلع انه جمايله لا تعد عليه، كيف بدي اشكره ما بعرف؟ الله علمنا كيف نشكره وكيف نثني عليه. بعد ذلك المسلم يبدأ كل عمل من اعماله بسم الله. شو معنى بسم الله؟ هلا مثلا عند الذبح ليش ما نقول بسم الله؟ هذا الخروف الشاذ اللي انا اذبحها، انا انتفع الحياة منها، والله اللي وضع الحياة منها، اذا كيف اتعدى انا على الحياة التي وضعها الله بالشات هذه؟ فبإذن الله لمرضاة الله، هي معنى بسم الله. بسم الله انه افعل هذا الامر باذن من الله، بسم الله انه افعل هذا الامر رجاء الثواب من الله. بالمحاكم بيقولوا بده يبدو فيها انه يبدأون يعني باسم الملك او باسم الشعب او باسم كذا وكذا، المسلم يبدأ اعماله كلها بسم الله، يعني باذنه. بعدين الفاتحة، هلا لو واحد صلى الفرائض فقط ما صلى السنن، كم مرة بيقرأ الفاتحة كل يوم؟ 17 مرة، 17 مرة. إذا صلى السنن قديش بيطلع؟ والسنن السنن الرواتب، ركعتين قبل الصبح وتنتين قبل الظهر وتنتين بعدها، أو أربعة وتنتين وتنتين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، قديش قرأ الفاتحة كم مرة؟ أليس عجيبا أنه يقرأ الفاتحة إما 17 مرة أو 32 أو 32 مرة؟ وكثير من الناس يمكن ما يفكر بمعناها، والله أنا كنت مرة في الشارع مسجد إلى جنب بيتنا عم أصلي العصر، رجل كبير ودين وممتاز واقف إلى جنبي، واقفين بركعة الثالثة واقفين، سمعته عم يقرأ التحيات، ليش؟ بقدر طلع ذهنه على كيف السيارة تطلع عن الخط تعمل تحويلة وترجع إليه. هذه التحويلات هذه نخرج بها عن الخط ونحن في الصلاة، هي ما تنحسب. تلميذ منتسب إلى المدرسة، الأيام اللي يغيب فيها بيحطوه فيها غائب، ما بيحسبوا لها. هم بالجامعة ما في بالدنيا كلها ما بعرف إلا هنا وفي بعض دول الخليج يدفعون للطالب أجرة. في البلاد الأخرى طالب الجامعة هو بيدفع أجرة، هو يدفع ثمن العلم، هنا بيعلموه ويعطونه فوقها. طيب إذا كان واحد غاب وكان النظام انه مدة الغياب ما يدفع له فيها، بيحسبوه كذلك اللي واقف امام الله. وارد شيء انا ما وجدت الحديث بان نص لك من صلاتك ما عقلت منها، يعني طول ما انه ذهنك حاضر معك ومتذكر انه انت واقف امام الله ومتذكر انك في الصلاة وتفكر بمعنى الكلمات اللي تقولها، اي تحسب لك من الصلاة. انطلع ذهنك شوي، فكرت والله قبل ما اشي انا تركت الامر الفلاني وتشعب الذهن، بس يطلع من الخط خلاص بيضيع. اما ان يعود اليه، فما المدة اللي تقضيها وانت في الصلاة وعقلك شت عنك غايب، هي ما هي محسوبة. ما قدرت باول كلام قلت لواحد دعاه امير البلد واعطاه وعدا لمقابلتي، هو قاعد عنده اشتغل زينه بمسألة، الامير عم يحاكي هو هاجت مبما بكلمه عقله راح، هذا الا يكون سوء ادب مع الامير؟ انت من امام امير الامراء، امام رب العالمين، امام خالق. ولذلك عندما تقول الحمد لله تصور نعم الله عليك، كم نعمة ممكن واحد يحسبها؟ نعمة الاسلام ونعمة الصحة ونعمة انه امشي على رجلي ونعمة انه عايش في بلد امن ونعمة انه ياكل ويشرب. لو مسكت قلم، لو جبت هذه سبحة اللي فيها الف حبة، ما تحصي نعم الله عليك. بس نحن كما قلت لكم باول حديث مع الاسف ما نعرف قيمة النعمة الا عند فقدها. هلا انا راسي ما عم يوجعني، ما تحس بها النعمة، لكن إذا وجعني رأسي واشتد علي وأخذ بنت والماء السر، أخذت هذا شو اسمه ريفانين، أخذت ريفاكود، أخذت المسكنات القوية هاي، أقول ما بدي غير أنه يطيب وجع رأسي. لو وجعني ضرسي اليوم أنا عم أكل طلع شيء والله لوزة في الطعام حاطينها، والسنة الصناعية تركيب بشر، عمل بشر، مو مثل عمل رب البشر، انكسروا السنين. قلت لا ليس كان ما انكسروا، ما نعرف قيمة النعمة إلا عند لو انطفى الضوء يا أخي. لو انتوا عم تاكلوا على المائدة الافطار عنوان الحديث، لو انقطعت الكهرباء وبتنقطع في كل بلد في الدنيا، وطلب المجلس وكيا جماعة هاتوا لكم شمعة، هاتوا بيل، هاتوا شيء، مد واحد يده وقعت صاحب الشوربة احترقت يده لأنه حار، شو قيمة كبريتك؟ عود كبريت صار له قيمة، عود كبريت لما فقد عرفنا قيمته. إذا عندما بتقول في الصلاة الحمد لله اعرف في ذهنك عرضا سريعا ما أنعم الله به عليك. رب العالمين الحمد لله رب العالمين، ما بدي افسر انا الفاتحة كلها، وانما اذكر لكم يعني تفكير في بعض شو معنى الرب. الرب مو معناها الخالق فقط، لا، الرب معناها الموجد والحافظ. على لغة العرب اذا قلت لكم من قديم اذا مر معكم كلمة ما عرفتم معناها اديروها في اذانكم وشوفوا مشتقاتها. هل نحن منقول مربى هل بناكله؟ التربية التربيب بنفس المعنى. شو معنى المربي؟ شو معنى التربية؟ شو معنى هذا الفواكه المربات المربى هذه؟ معناها انها حفظت من الفساد، فالحافظ هو الله. شو معنى الرب؟ الرب تتضمن معنى الإيجاد، ربنا هو الذي أوجدنا وخلقنا، مش هو خلقنا وفلتنا؟ لو خلقنا وتركنا لهلكنا. لما كنت أنا في بطن أمي معرض لآفات، ولدت هنا، لما ولدت أنا وإنت وهو، مو ولدت أحكي عن نفسي وحدي، كل بشر عندما يولد شو بيكون؟ لكن هلا بنشوفه هون احيانا العنزه او الحيوان يلد راسا بيمشي على رجله، حيوان بيطلع من بطن امه بيمشي، الانسان بيتاخر كثير بيولد لا بيمشي، ولا بيتكلم ولا له أسنان ولا بيستطيع يفكر بشيء، ولا إذا عطش بيقول اسقوني، ولا إذا جاع بيقول أطعموني منه. لكن بعد ذلك ربنا أعطاه قوة، مو مثل الحيوان اجتاز بسرعة، اجتاز 100 متر بسرعة، الإنسان اجتاز ببطء لكن قطع مسافة أكبر. الطفل اللي ولد كأنه قطعة من اللحم والعظم ما يقدر على شيء، ولك طلع وصل للقمر، وصل للقمر، عمل أشياء عجز عنها. هلا في ناس كل شغلة بيقول لك الجن، هلا لما سيدنا سليمان بده يجيب عرش بلقيس من اليمن إلى القدس، أجل دع مين يحسن يجيبه؟ تطوع اثنين، واحد عفريت من الجن، عفريت يعني قادر وعنده طاقة يعني بطل من أبطال الجن، وجاء واحد عنده علم من الكتاب يعني قوي الصلة بالله، قلبه مرتبط بالله، قال طيب كل مين أي مناقصة أو مزايدة يعرف شروطه بالظرف المختوم. العفريت قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك، يعني بعد 4 ساعات 3 ساعات قديش بيقعد المجلس هذا، قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تعمل هيك بعينك. وصدق، فلما رآه مستقرا عنده، إذا طلع الإنسان عمل ما لم يعمله هذا. فلما ولد كان معرض لكل الآفات، لو أجت عليه حشرة صغيرة ما بيدفعها، لو جاء حيوان قاعد في البرية لو ولد في بادي يمكن يأكله الحيوان، يظن أنه هذه يعني فريسة، الكلب يمكن يأكله ربما. طيب مين حفظه؟ الذي حفظه هو الرب، لأنه من معنى الرب أنه يربي ينمي يحفظ يدفع. لما كبر بالكبر، نحن الآن بتقول ما عندنا أطفال، نعم حولنا كل جراثيم الأمراض، هالكاسة هذه شايفة أنت عم تلمع يلمع الماء فيها يتكسر كأنه يعني اللؤلؤ، فيها من الجراثيم السكان الصين. على الشعراء بيتغسلوا انه برضاب المرأة، شو رضاب ريقة يعني انه يمتص ريقة، لك بعبها كل ملعقة منه فيها من الميكروبات قد 20 كأس من هاي. طيب كل الطعام والشراب والقبلة العاشق للمعشوق كل هاي، طيب مين يحفظنا منها؟ لو تركنا لأنفسنا، كيف الله عامل بالجسم تركيب، يدخل الميكروب تجي الكريات البيض تحيط به تطبق عليه بتأكله بعدين، ترتيب دفاع بالجسم، هي هذا الرب. فاذكر لما بتقول رب بمعنى الحفظ، ما خلقنا وتركنا، يقوم علينا قيوم من أسمائه القيوم، الله لا إله إلا هو الحي حي لا يموت، القيوم الذي يقوم على خلقه. أرسطو كان مذهبه قديما، هي بداية التفكير البشري، الفلسفة اليونانية اللي اشتغل بها العلماء المسلمون قديما، فلسفة بدائية ولا تزال الفلسفة إلى الآن، ما بدي أحكي بالفلسفة، أنا أخذ شهادة بالفلسفة قديما ودارس علومها مو الآن. فلما تقول رب تتصور هذا، رب مين؟ رب البشر فقط؟ لا، عالم الإنسان وحده؟ لا، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم رب العالمين جمع عالم، يعني كلها كل العوالم التي نراها، عالم الأرض وعالم الأفلاك وعالم الأحياء وعالم النبات والجماد كلها ربها واحد. والله لا تتصور هذا وأنت قائم بين يدي لا تستشعر عظمة الله. ولذلك اليوم كل ما علم الإنسان على الشخص العادي، شو يظنها النجوم هذه التي يراها؟ بتصورها على أبسط صورة. إذا درس علم الفلك وعرف أنه نجمة من النجوم اللي تبدو كأنها نقطة بيضاء في اللوحة السوداء هذه في الليلة الظلماء، هالنقطة هذه الأرض والشمس والمجموعة الشمسية كلها شمس وتوابعها، لو ألقيت في واحد منها بيكون نسبتها مثل لو ألقيت قطعة حجرة في بستان طويل عريض من ضخامتها، هذا يزداد إيمانه بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء علماء بالدين قبل كل شيء، والعلماء بالدنيا بأسرار المخلوقات بقوانين الله في الوجود، كل ما تعمق بها يزداد علما. بس مو كل واحد، في واحد يرفع بصره إلى السماء، واحد بصره معلق في الأرض ما يرفع بصره عنه، شو بعمل له أنا إذا ما أراد أن يرى؟ لو أراد أن يرى لكشفت له الحجب الممكن كشفة للبشر فرع. إذا يعني تقول الحمد لله رب العالمين صور هذا، ثم الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. أولا تكرار الكلمة هي مهما فعل العلماء بتفسيرها، من أوجه الأقوال اللي قيلت أظن ابن القيم يقول أن الرحمن صيغة، يعني الوزن هذا يتعلق بصفة قائمة بالله عز وجل. الرحيم تتعدى إلى خلقه. بعدين فائدة على الرحمن في كلمة الله، اسم الله لا يطلق على غير الله، ما في الله، لا الاسم لا يسمى به إلا الله. الرحمن مثله ما يسمى به. واحد مرة مدح هذا مسيلمة الكذاب، شو قال له؟ والله نسيت البيت بتذكره. وجاء بعدين الغريب سماه رحمن، نسيت البيت سماه رحمن. والغريب انه استاذ كبير في هذا العصر من كبار الادباء، من كبارهم جدا، يقول والشاعر الفذ بين الناس رحمن. وعجيب كثير الكلام هذا، هذا كلمة الرحمن خاصة بالله. وبعدين لما نقول الرحمن الرحيم نتصور أمرين، نتصور رحمة الله فيعظم رجاؤنا بعفو الله، وبعدين نعزم على رحمة من هم أضعف منا. الراحمون يرحمهم الله، وتقول في الصلاة الرحمن الرحيم، بعدين تتكبر على من هو دونك. إذا كنت رئيس تترفع على مرؤوسين، تظن نفسك إذا كنت معلما كنت رئيسا كنت حاكما. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لما من زمان هذا شو اسمه الناصر، عبد الرحمن الناصر اللي تسمى بأمير المؤمنين بالأندلس، وبنى الزهراء، هذا اللي بنى قصر الزهراء العظيمة، وأول واحد يعني جعل الخلافة خلافتين. صار مرة قحط فخرج للاستسقاء، عنده كان القاضي اللي دعاه ليخطب خطبة الاستسقاء، منذر ابن سعيد البلوطي، بعث كاتبه وقال له انظر ما يفعل امير المؤمنين. كان سموه امير المؤمنين، مع صار في خلاف ببغداد وخلاف بقرطبة في الاندلس. قال له وجدته يلبس ثياب التبذل، لباس هيك يعني، ويسجد على التراب ويناجي ربه. قال له هات المنفر الشمسية، يعني المنفر ما يدفع المطر، قال له هات الشمسية. خلص نزل الغيث، إذا خشع جبار الأرض فقد رحم جبار السماء. فعندما تقول في الصلاة الرحمن الرحيم تتصور أمرين، ترجو رحمة الله، لأنه يعني الله سمى نفسه الرحمن الرحيم وقال رحمتي سبقت غضبي، رحمتي رحمة الله وسعت كل شيء، وغضبه ينال به يعني من يشاء، كل بمشيئتي. في فرق بين المشيئة والإرادة، بوقت آخر ما بدي أطلع عن الخط هلا. والأمر الثاني ترجو عند تلاوتك اسم الرحمن الرحيم، ترجو رحمة الله ويغلب عليك رجاء، وتعزم على أن ترحم من جعلك الله أقوى منه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اليوم الكلام عن مالك يوم الدين او ملك يوم الدين. مالك يوم الدين قراءة صحيحة ثابتة، وملك يوم الدين قراءة صحيحة ثابتة، والمعنى يعني متقارب. المالك الذي يملك التصرف بالشيء، فنحن كلنا ملك لله. إنا كنا لمين لله. وبعدين بعد هذا وإنا إليه راجعون، إنا لله ملك الله، وإنا إليه راجعون، إن إلينا ربنا عم يقول إيابهم مهما واحد. هلا نحن مثالنا مثل سجين أعطوه فسحة ساعات أو يوم أو يومين يعمل ما يريد، لكن في من يراقبه، تركوه طلعوه من السجن وبعثوا له مراقبين، ما بس يهرب يروح على المطار يهرب، ما بيستطيع يراقب. نحن كذلك بين الولادة وبين الوفاة المدة هذه فسحة للتجربة، أعطينا فيها حرية للتجربة، ما فيها نهرب وما نهرب. لك هلا السجين اللي قلت عنه قبل دقيقة هذا بيركب الطيار بروح لبلد ثاني، نحن وين نهرب؟ وين نهرب؟ في ملك آخر غير ملك الله نهرب إليه؟ تعصم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، وين تنفذوا؟ بيستطيع واحد يهرب من أقطار السماوات والأرض؟ لا تنفذون إلا بسلطان. الغريب أنه جاء بعض العلماء يعني أخطأوا خطأ زلة شنيعة، قال السلطان سلطان العلم. سأتكلم في أحد الأحاديث في رمضان هذا عن العلم، ما الذي أطلعنا عليه من أسرار الوجود. لك والله مؤلي هلا شو اسمه هذا، هلا بتذكر عالم كبير جدا من علماء الفيزياء بيقول انه مثالنا نحن العلماء علماء الطبيعة بالنسبة لقوانين الوجود هذه اللي اطلعنا عليه منها مثل صبية يلعبون على شاطئ البحر. جمعوا بعض الحصيات اللامعة وبعض هذه الأصداف وشي، وقالوا ظنوا انه هذا كل ما في البحر من كنوز ومن وين البحر، وين اللي جمعوهم؟ هذا مثالنا. فقالوا بالسلطان العلم، العلم يستطيع ان يجعلنا ننفذ من اقطار السماوات والارض. قالوا صلنا القمر، لك شو القمر؟ القمر بعد عنا، ما قلت لكم من زمان لما تكلمت عن السماء وبينت لكم ما افهمه انا، كلام ما قرأته عند أحد، هل فهمته من الآيات والأحاديث هل وارد فيها أن السماء لا هي الكواكب ولا هالمجرات ولا شيء، هذه كلها هل مو مجموعتنا الشمسية ولا مجرتنا، هذه آلاف أو مئات الآلاف من المجرات الضخمة الهائلة هذه تسبح بها الفضاء، السماء كلها محيطة بها كلها، هاي السماء الدنيا ومنها واحدة ثانية وثالثة وسبعة، وين تطلع؟ لك وين تطلع؟ إلى كيف تنفذ منها؟ وأي علم بسلطان أي علم تنفذ؟ إذا وصلنا للقمر ولكن القمر يبعد عنا ثانية ثلث، يعني إذا قسنا بالزمن الفلاح بيقول لك من هول الضيعة الفلانية أدي تقول له ساعتين، شو معنى ساعتين؟ يعني مشي ساعتين على رجلك. إذا بالسيارة سرعة ثانية، فإذا أخذنا سرعة الضوء اللي أكثر سرعة نعرفها إلى الآن، ما بنعرف أكثر منها، سرعة الضوء 300,000 كيلو متر بالثانية الواحدة، القمر بيبعد عنا 400,000 كيلو متر، 400,000 كيل عربناها كيلو متر بكيل، مثل ميل كيل وأكيال، مثل ميل وأميال. الشمس تبعد عنا 8 دقائق، الشمس على بعدها كله 8 دقائق، في بعض النجوم يبعد عنا 7 سنين و70 سنة و700 سنة و7000 و7 ملايين، نعم هالفضاء كله، وهذا كله ضمن، فما واحد بده يطلع وين؟ وين بده ينفذ؟ من ملك الله. ولذلك انا اللي اقوله ان حينما تقومون في الصلاة، وذكر نفسي والله مو انصحكم انتم، وانا لست خيرا منكم، اكثر السامعين بحمد الله اعبد مني واصلح مني، والله انا يعني اذكر نفسي واذكركم، لما قرأنا بالصلاة الرحمن الرحيم تصورنا رحمة الله، فغلب علينا الرجاء بعفو الله. لما نقرأ الآن مالك يوم الدين، شو يوم الدين؟ يوم الدين ايش؟ اليوم لما تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره في ضتاونا من يوم بلغت مثلا 5 في شهر رجب سنة كذا وكذا، بدك تقدم حساب عن كل دقيقة ماذا عملت بها، عن مالك قديش عندك أموال، من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها، بدك تقدم حساب. من يقدر على هذا؟ بتقول أنا نسيت. نعم الإنسان ينسى، لكن الله ما ينسى، الله يحفظ ونسوه. فإذا نسينا مكتوب علينا كل هذا، فكيف ننجو؟ فيغلب علينا هنا الخوف، والمؤمن لازم يكون بين الخوف وبين الرجاء. إذا واحد غلب عليه الرجاء قال لك كما يقول أكثر الناس يا أخي ليش الحكي، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، نعم غفور رحيم ما في شك، لكن لمين؟ غفور لمين؟ الله قال وإني لغفار لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا. الله بيّن شروط المغفرة مو لكل واحد. المشركون ما لهم أمل بالمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وذلك اليوم أقرأ أحيانا بالمجلات وشي، هنا قليل ببلاد ثانية أكثر، بيذكر واحد غير مسلم يقول لك المرحوم، لك شو المرحوم؟ أو رحمه الله، أو ما يجوز هذا، ما يجوز، لأنه الله قال لك أنه ما راح يرحمه. ربنا قال أنه أنا لن أرحمه، تكذب على الله وتقول بأنه رحمه أو تطلب منه أن يرحمه. إبراهيم لما وعد أباه أن يدعو له والله نهى، الله قال وما كان إبراهيم دعاء إبراهيم لربه إلا عن موعدة وعدها إياه، وعده. فلما تبين له لإبراهيم أن أباه عدو لله شو عمل؟ تبرأ منه. قال لا، لأنه صلة الإيمان أقوى من صلة النسب. هذا لازم يفهم المعنى كل المسلمين. عبد الرحمن بن عوف أبوه لما كان كافرا قتله هو أو غيره، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة لا نسيت الآية، يودون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما، نسيت الآية، يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كل الروابط هذه إذا انقطعت رابطة الإيمان لا يبقى لها أثر. سيدنا نوح لما قال وعده الله أن ينجي آله وابنه هذا ما اتبعه كان كافرا، قال يا ربي إن ابني من أهلي، قال له لا إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير الصالح. فبين له الله أن رابطة الإيمان ورابطة الدين أقوى. فعندما نقول بالصلاة الرحمن الرحيم تمتلئ قلوبنا بالرجاء بعفو الله، ولولا عفو الله والله ما ينجو أحد. من نوقش الحساب عذب، لو ربي بده يحاسبني على كل عمل عملته أستحق به العذاب، فإن عاقبني فبعدله وإن عفى عني فبفضله. هذا شعور المؤمن، المؤمن بين الخوف والرجاء. إذا واحد خاف وغلب عليه الخوف وما عاد له أمل بعفو الله، لا هذا خمط من رحمة الله مش نافع. والثاني كمان من اليأمن مكر الله أيضا هذا لا يصل، بين الخوف وبين الرجاء. وبالفاتحة وعم يقرأ بالصلاة يتردد بينهما، الرحمن الرحيم يغلب عليه فيها الرجاء والأمل بالمغفرة والنجاة برحمة الله في الآخرة، والثانية أي مالك يوم الدين، يوم الدين اليوم الشديد، اليوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا على الإطلاق، ما حدا بينفع الناس، يوم يفر المرء من أبيه، أبوه من أبوه ومن أخيه ومن كل واحد يقول نفسي نفسي. هاي نتصور المعنى وأهوال يوم القيامة عندما نقول مالك يوم الدين. بعد هذا وارد أن الفاتحة قسمها الله بينه وبين عبده، أولها يعني تعظيم لله وثناء عليه وذكر لآلائه، والثانية بدي أطلب أنا على الأولانية امتحان والثانية بدي أخذ النتيجة. شو بدي أطلب؟ أول شيء الهداية. ما معنى الهداية؟ ما توسعت في الفاتحة ضروري هذه، ولو تكلمت فيها بحمد الله عندي بعض المعلومات على قلة يعني علمي واني طالب علم وما صرت عالما، عندي بحسن بحكي بالفاتحة نصف رمضان كل ليلة حصة، لكن اوجز واختصر. الهداية جاءت بمعاني متعددة، بمعاني متعددة. في هداية، هداية غريزة، هل ربنا هدى النحل وأوحى إليها إيحاء غريزة، وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى، هذا غير الوحي الذي نزل على رسول الله، هذه هداية يعني. وهديناه النجدين، شو معنى هديناه؟ دلنا عليه النجدين الطريقين. ربنا أعطانا قوة نميز بها بين الطريقين، طريقين أمامنا، طريق يوصل إلى الجنة وطريق إلى النار، لكن شو شكل الطريقين؟ طريق الجنة كله صعب صعب، واحد ماشي في البرية شاف طريق أوله حجارة ومتاعب وما هو يعني، نسيت إياك نعبد معلش هلا برجع. والطريق الثاني أوله بساتين وقهوات ونزهة، لكن الطريق اللي أوله صعب بعد 3 كيلومترات بيصير طريق معبد ممهد يوصل إلى البلد اللي تريده. والطريق الثاني اللي أوله جميل ومتع كلها وتسليات وطعام وشراب ومطاعم ومقاهن وشي، هذا آخره كله اللي بيسلكه بيعوض من فوق الجبل فيضيع فلا يبقى له أثر. فطريق الجنة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، مثل امتحان البارح طلعوا الطلاب من الامتحان، الطالب اللي اتبع شهوة نفسه راح ايام الامتحان تفرج على تلفزيون قرأ قصص راح تسلى مع اخواني، يعني شاف ايش الشيء اللي يسره عمله، هذا مثل الطريق اللي اوله ممتع وجميل، اخرته شو هو؟ طلعت النتائج، طلع اسمه مع الراسبي، راح للبيت استقبلته امه بزفه وابوه استقبله ب يعني بالعقاب، هي اخرته. والثاني تعب في اول الامر، تعب وانقطع عن الملفات هذه اللي يميل لها غيره وحمل المشاق، لكن كان فرحة النجاح أكبر بكثير. المعنى الأول هداية الفطرة، هداية الغريزة. هلا النحل لما بيعمل هذا مثل هذا العسل شو بيسموها، بتلاقي بيوت مسدسة لو قست بالمعيشير، المعيشير المليمتر تصوير معشار، لو قست تطلع مضبوطة تمام، يمكن لو جاء أكبر مهندس أراد أن يعمل مثل 10 خلايا من خلايا النحل يصعب عليك، لكن مقابلها إذا وضعتها في قارورة ومفتوحة من فوق ما تعرف تطلع، تضرب براسها زجاج القارورة ولا تعرف تطلع، ليش؟ لأنه هي غريزة، الغريزة يبرع فيها الحيوان بناحية معينة لكن ما عنده عقل يتصرف، مثل الكمبيوتر هذا سميته أنا المحساب، أنه في باللصف معنى مشتقة من الحساب كمبيوتر. فمرة بالكمبيوتر قال ساعتين، واحد عنده ساعتان، ساعة واقفة منه ما تمشي أبدا، والثانية بتفرق كل 24 ساعة 5 ثواني، شو طلع في الكمبيوتر؟ طلع انه الساعة الواقفة احسن، لأن الساعة الواقفة تعطي الوقت المضبوط مرتين كل 24 ساعة، والساعة اللي بتختلف 5 ثواني هاي بتعطي الوقت المضبوط كل مدري قديش 224,518 حسبوا رقم هيك، لأنه هذا المقاييس الجامدة تؤدي لهيك العقل فيحاصل. هذه هداية الغريزة. الهداية البشرية على نوعين، في هداية الدلالة، الرسول قال له ربنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له الهداية وقال إنه يهدي. طيب ليش ما اهتدى عمه أبو طالب بهديه؟ لأنه هدايته هداية الدلالة. واحد ضايع، شفت واحد ضايع بأطراف مكة بدي أروح للحرم. قال دخيلك الحرم منين؟ قلت من هنا يا عم. تمشي على اليمين بتلاقي شارع كبير بتمشي فيه، بتلاقي بعدين دللته، أنت قد دللته يعني أرشدته، بدل ما يمشي من اليمين مشى من الشمال، شو ذنبك أنت؟ هداية الإيصال ما هي ملكك، هي لله. فالرسول اللهم صل عليه، إنك لتهدي أي تدل الناس كلهم طريق الجنة من هنا، أما السلوك طريق الجنة الواحد يستجيب لهديك حتى يصل، هي لله. طيب هل معنى هذا كلمة كمان علامة شغل في بالي، هل معنى هذا أن الله هو كتب على أبي طالب ألا يسلم؟ لا لا أقول لا. ليش؟ هلا كان من زمان بعض الناس يستشكلون بالقرآن، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. رجعوا لكتابي تعريف عام بدين الإسلام بتلاقوا الجواب على هذا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. بعد منها إذا أول وهلة قد يتوهم القارئ أنه الله هو اللي يضل بالقرآن ويهدي بالقرآن، لا، وما يضل به إلا الفاسقين. والآية الثانية هدى للمتقين، توضحت السبل شوي. إذن الهداية مربوطة بالتقوى، فالمتقي ربنا يهدي، والفاسق يمكن يقول واحد كمان المشكلة قائمة، شو بيعرفني أنه لعله الله أنه أنا كتبني من غير المتقين. تبين الثاني وما يضل به إلا الفاسقين الذين إيش؟ ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهدى للمتقين الذين يؤمنون بالله إلى آخره. إذا ترجع المسألة إلى عمل أعمال، أنا بستطيع أني أصل ما أمر الله به أن يوصل وأن أقطعه، بستطيع ولا لا؟ تدخل هذه في نطاق طاقتي، هل ربي منحني إياها أم لا؟ تدخل. إذا هذا إذا استعمل طاقته في طريق الخير صار من المتقين. على إذا خرج من زمان ضربت هالمثال، واحد بيته بين الخمارة، من هون بآخر الشارع في خمارة، هنا بحمد الله ما في خمارات، البلاد الأخرى مع الأسف، وبآخر الشارع من هنا المسجد. إذا خرجت من البيت والطريق فارغ ورجلك سليمة وما حدا بيمنعك، تستطيع تروح للجامعة ولا لا؟ مين بيمنعك؟ تستطيع. تستطيع تروح الخمارة ولا تستطيع؟ إذا هذا عمل أقدر عليه، أقدر عليه وأقدر على تركه. إذا مرجع كله إلى أعمالنا، ونؤاخذ نحن بأعمالنا. نسيت الآية اللي قبلها، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه هنا يعني ما أقول بيت القصيد، القرآن كله كلام الله وكله، لكن هنا يعني التركيز على الآية إياك نعبد. فالعبادة لها روح ولها ظواهر تعبر عنها. روح العبادة حب الله وخوف الله، حب الله والخوف من الله. حب الله مو مثل حب البشر، مو مثل ما ظن ابن الفارس أن ينظم القصائد الغزلية، مو مثل ما ظنت رابعة العدوية وهي فاضلة امرأة صالحة. ابن الفارض إلى الشغلات منكرة من وحدة الوجود في قصائده، أشياء فظيعة جدا، وإن كان شاعرا من الناحية الشعرية المقاييس تختلف. أبو نواس من الناحية الشعرية منقول شاعر لكن خبيث، في شاعر الآن هنا مشهور ويكتب الناس عنه، كان أنا كتبت عن ديوانه من يمكن من 50 سنة أول ما ظهر، وكان شابا شاعر بلا شك، لكن ما يسلك طريق الخير. يعني هالسيارة اللي عنده قوية لكن ما بيمشي فيها، حاصل. فالعبادة إذا روحها الخوف من الله وحب الله. حب الله مو مثل العشق الإلهي اللي يسموه على العاشق مجنون ليلى أو روميو تبع جولييت أو أي عاشق، شو يعشق هذا فيها؟ قلت لكم قبل هذا يحب نفسه. قيس يحب لذته التي يلقاها عند ليلى، قلت لكم من قديم انه هذا لو اصاب ليلى مرض مشوه، مرض جلدي نعوذ بالله، وصار بثور في وجهه، بطل يحبها، يشفق عليها، نعم بطل يحبها. انا من زمان كل كثير بحوث وكتابات، ما تؤاخذوني اذا قلت، موجودة في كتبي، الحب اذا رددناه الى عناصره الاصلية شو هي؟ رغبة من جهة وامتناع من جهة، رغبة قوية منه وامتناع منها. إذا فقد أحد الجانبين ما عاد الحب اللي يتكلم عنه الشعراء. الدليل على ذلك، قلت مرة كلمة في محاضرة وين والله يمكن من نصف قرن، قلت لو تزوج قيس ليلى وعاش معها شهورا وسنين يمكن السنة الثانية يتخانقوا وتطلب أو يطلب هو يما يطلقها أو تطلب التفريط. ليه؟ ما عاد في الرغبة والامتناع، الشرطين مثل السالب والموجب بأسلاك الكهرباء بيجتمعوا بتطلع الشرارة. حاصل. فإياك نعبد، ما معناها؟ هل معناها فقط اني انا اعبد الله؟ يعني ما الفرق بين قولي اعبدك واياك اعبد؟ اياك اعبد اي لا اعبد الا انت. اعبدك اثبت العبادة لله، يعني انا عبد له واقوم بعبادتي. لكن اقول اياك اعبد، هذا اللي بدرس منكم علم المعاني، هذا باب القصر، تقديم ما حقه التأخير، هذا يفيد القصر. مثل النفي والاثبات، يعني كلمة لا اله الا الله نفى بالاول الالوهية عن ثم اثبتها لله، هذه ابواب القصر. فاياك نعبد هي تفيد انه لا يعبد غير الله. قلت لكم العبادة روحها حب الله، حب المطلق، مو مثل هلا حبنا نحن، كل واحد نحب اشياء كثيرة في الدنيا من الطعام والشراب والزواج وغيرها، هذه كلها لغايات مؤقتة. حب الله هو الحب المطلق، والخوف من الله هو الخوف المطلق، مو خوف لنتائج دنيوية عارضة فإذا زالت زال الخوف، لا. وبعدين أعمال تدل على الحب، واحد يقول لك أنا أحب الله، طيب شو دليلك؟ قل في دليل؟ في. شو الدليل أنك تحب الله؟ ما هو؟ قل إن كنتم تحبون الله، شو بتعملوا؟ انظموا أشعار بحبه مثل ابن الفارس؟ لا. أكثروا من الادعاء، لا. فاتبعوني، إذا كنتم تحبون الله حقيقة فاتبعوا رسول الله، اتبعوا شرع الله، حكموه، يعني في أن يكون هوانا تبعا لما جاء به رسول الله، هذا معنى الحب. طيب إذا عملت هيك يحبك الله؟ نعم بالقرآن، فاتبعوني يحببكم الله. إذا فالذي يدعي أن الله يحبه ينبغي أن يكون مطيعا لله، متمسكا بشرعه أمام الناس وبينه وبين الله. يعني تاجر بيمتحن نفسه كل واحد، تاجر الآن جاءته يعني صفقة فيها ربح 3 ملايين لكن فيها شيء محرم، هل يأخذ 3 ملايين وبلاقي نفسه بعدين حجة وحيلة ويأخذ له فتوى أو كذا ومشي الحال، أو يمتنع عنها خوفا من الله؟ طالب بالامتحان وقف وما عرف يجاوب، وجاءه الصفحة مكشوفة أمامه، صفحة جاري يستطيع ينقل منها، هذا مقياس هنا امتحان. إذا استطعت أن تمنع نفسك خوفا من الله، شاف هلا المصيبة، البيوت المتقابلة المتقاربة، الشباك قدام الشباك، هذا شاف عنده الرغبة، شاف بنت الجيران في بيتها وهي آمنة مطمئنة، يعني متكشفة كما تكون في بيتها، هذا إذا كان ولمن خاف مقام ربه جنتان. في مرة قصة أنا كاتب عن الليث بن سعد قديما، هذا إمام مصر، حتى الشافعي يقول الليث أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا به. مرة هارون الرشيد كان عم يتناقش مع زوجته زبيدة، زبيدة مو اسمها، هي اسمها أمة الله، هي العين المشهورة فيها، شوفوا العمل الصالح شلون يبقى، هي عاشت كما عاش بعصرها ملايين من أمثالها، ما بقيت ذكراها عند الناس إلا بها العين هذه اللي أجرتها، اسمها عين زبيدة، زبيدة مو اسمها، هي اسمها أمة الله. كان يدللها المنصور جدا يقول له ما أنت إلا زبيدة. شو زبيدة؟ يعني زبدة، يعني رية ناعمة مثل الزبدة، فمش عليها الاسم. كان عم يتناقش معها زوجها هارون الرشيد، قال له إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، خلاص لتطلع. مين بيعرف أنه من أهل الجنة؟ استفتى علماء بغداد قالوا ما في كلام، قالوا قتمين رح يجن رجالة كان يحبها جدا وحيخسرها. استدعى علماء الأقصار جال ليث بن سعد من مصر، قال له شوف يا أمير المؤمنين أخليني أولا أنا وياك بخلوي مو قدام الناس، قال له لا تزعل مني ولا تغضب، بتحلفك أيمان، حلفه بأيمان البيعة أشد الأيمان، أنه هل يخاف مقام ربه؟ قال له نعم، قال له حلف، حلفه أول يمين والثاني، بعد ما حلف الأيمان أنه يخاف مقام، قال له أبشر يا أمير المؤمنين فهما جنتان لا جنة واحدة. الله قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فسوء منه أجب دراطيمة ليس بسعد غني غنى هائل، كان ورده السنوي 80,000 دينار دخله، مو أسماله دخله 80,000 دينار بتلك الأيام، يمكن والله ما أدري يمكن تعدل 80 مليون أو أكثر ربما، ولم تجب عليه زكاة قط، ما كان يخرج زكاة. ليش؟ ما كان يحول الحول وعنده منها شيء حاصل. أعود إلى ما كنت أقول، فيختبر الإنسان نفسه بحب الله والخوف من الله حين لا يراقبه أحد من الناس، وهي هم مزية الإيمان. الناس بيقول لك أنه الأخلاق تقوم مقام الدين، ولك ما تقوم، كذب، ما تقوم مقام الدين. من زمان أنا قلت كلمة، لو واحد اليوم ما عنده بجيبه إلا 3 ريالات ورأى أطفال صغار جائعين وما يراه أحد لا ليثني عليه ولا شيء، يعطيه 3 ريالات أو معه رغيف خبز، قول رغيف يعطيه للأطفال ويبقى جائعا، إذا ما واحد مو مؤمن بالدين لكن عنده أخلاق متينة، ما حد شايفه أبدا، لا يكتب عنه ولا يقوله، يعطي ما بيعطي، لك ما يعطي، مين هل يعطي؟ يعطي المؤمن. ليش؟ لأنه الإنسان فطره الله تاجرا، الإنسان تاجر، وربنا عاملنا على الأساس إن الله اشترى من المؤمنين، بيع وشراء تعطي وتأخذ. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ربنا محتاج أن يقترض منا؟ لا، لكن البشر خلقوا تجارا، ما يعطي إلا ليأخذ، ولذلك كان ثواب وعقاب. كنت أذكر بحلقة أو الحلقة الماضية رابعة العدوية، امرأة صالحة تروى عنها كلمة يظن الناس أنه أي شيء عظيم، كما أنه كلام فارغ، قال ما عبدت الله خوفا من جنته ولا إيش خوفا من ناره ولا طمعا بجنته، عدوا أنه أي طبقة أعلى. لك شو أعلى؟ لك الأنبياء كانوا يخافون، يرجون ويخافون، كل فالي أعظم من الأنبياء. في مرة هذا إسماعيل صبري الشاعر المصري عظيم وحقيقة في الشعر، بيقول يا ربي أين ترى، لا يا ربي أين ترى تقام جهنم للكافرين غدا وللفجار، لم يبق عفوك في السماوات العلا والأرض شبرا خاليا للنار. أظن الكلام أنه كلام عظيم، كلام فارغ، لأنه هذا يكذب ما خبر الله به بالقرآن، هذا يأمن مكر الله. مرة هنا روي عن أخ لنا من إخواننا ومثل سني وشاعر كبير، قال هو لا يخاف الله لأنه يحبه، كتبت بينت هو رجل مؤمن وطيب وأعرفه، يعني سلة لسان، لا، المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، إذا أمن مكر الله قال أنا خلاص نجوت. فإنت ينجو عند أعلان النتائج، متى؟ لك عندما يشتاز الصراط، نحن نبقى في خطر الوقوع في جهنم، ما نطمئن إلا إذا واحد وصل للضفة الثانية اجتاز الصراط. الصراط شو؟ جسر فوق جهنم، وإن منكم إلا واردها. فيا إخوان أكثرنا الآن يعني يرجو عفو الله لكن لا يمتلئ لا يخلو قلبه من خوف الله. لا المؤمن بين الخوف والرجاء. ما قلت لكم من قديم ان واحد من الصالحين قال لو علمت انه لا يدخل الجنة الا واحد لطمعت من رجائي بعفو الله ان اكون ذلك الواحد، ولو علمت انه لا يدخل النار الا واحد لخفت ان اكون ذلك الواحد. فهنا بين الخوف والرجاء كما قلت لكم. فأرجع إلى آية اهدنا الصراط المستقيم. الهداية عرفتم معناه الصراط المستقيم ما هو؟ على بالهندسة بيعلموا الأولاد الصراط أنه أقصر بعد بين نقطتين الخط المستقيم ما بتعدد، ممكن بين نقطتين ترسم عدة خطوط مستقيمة يستحيل، لأن المستقيم الثاني ينطبق على الأول صار خطا واحدا، وإذا ما انطبق عليه لا يكون مستقيما. فالصراط المستقيم هو طريق الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اليوم انتشرت موضة جديدة، بعض الناس بيقول لك انه نعمل جبهة من المؤمنين ضد الالحاد يجتمع فيها المسلم والنصراني، هذا لا يجوز في نظر الإسلام. هذه بيقول يسمي النصارى مؤمنين، ما حدا يزعل من الكلام. مرة يقول لكم شيء حتى ما حدا يزعل، قديما كان عندنا لما كنت اشتغل بالقضاء يدعون في اول رمضان رؤساء الجمهوريات يدعون القضاء الى حفلة افطار كبار القضاء. مرة سنة من السنين نسيت مين كان الرئيس، دعا المشايخ والقضاة ودعا البطاركة والمطارنة من النصارى وتكلمنا على المائدة. قال واحد منهم انه هو يعتب علينا لاننا نسميهم كفارا. قلت اسمح لي، نحن الكافر عندنا معناه هل ما هو مسلم؟ انت مسلم؟ قال لا. طيب غير مسلم هي معناتها كافر. بعدين انت مؤمن بدينك ام لا؟ قال نعم. طيب انا تعتقدني مؤمنا بدينك؟ سكت. يقول قال لا. شو معنى غير مؤمن؟ يعني انا كافر بدينك. فلا تزعل ولا انا بزعل. معنى كفار اننا يعني غير، معنى الكافر يعني غير المؤمن بهذا. فاذا بدكم حديث طويل هذا اتركه الان. فصار اذا الصراط المستقيم هذا، وندعو دائما بالهداية إلى الصراط المستقيم في أمور الدنيا وأمور الآخرة. هلا تشتبه الطرق، طريق الربح بالنسبة للتاجر، وطريق بلوغ الغاية بالنسبة للمسافر، وطريق كل الطرق تشتبه في الحياة. فلولا أن يهدينا الله ويدلنا على الطريق الموصل يمكن نخطئ الطريق، يمكن نخطئ الطريق. الإنسان قد يغلب عليه الهوى ويعجبه فيمشي في الطريق الغلط. الصراط المستقيم الله بينه القرآن يفسر بعضه بعضا في آيات أخرى. الذين صراط الذين أنعمت عليهم من من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالله نسأله أن يلحقنا بهم وأن يسيرنا في طريقهم، وطريقهم هو الصراط المستقيم. صار إذا خلاصة الكلام أنه عندما نقوم في الصلاة ونقرأ الفاتحة نفكر بمعناها. خطر بالي أقول كلمة اللي قلته الآن بالنسبة للنصارى، مو معنى ذلك أننا يعني نؤذيهم أو نسيء إليهم، لا. والذميون منهم يعني المواطنون، أعني المواطنين غير المسلمين، ما داموا ملتزمين بشروط الذمة، هذا الإسلام يمنع التعدي عليهم ما داموا ملتزمين بشروط الذمة. لكن أنا بينت يعني قاعدة عامة من الدين، والدين ما في مجاملة، يعني الدين لا عندي ولا عندهم. كل صاحب دين وصاحب مبدأ في الدنيا يشرح مبدأه ما يغير مبادئ المبادئ التي يعتقدها إكراما لزيد أو لعمر، لا سيما الإسلام. الإسلام لا عندنا شيء مخبى، لا عندنا شيء يعني نكتمه ونستحي به. الإسلام يعلن على المنارة مبادئ الدين كلها كل يوم بالأذان. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. الشهادتان والعبادات وكل عمل يؤدي إلى الفلاح. ديننا ما في خبايا، ما في خبايا. مرة واحد سألني، لو كتير بيسألوا إنه إذا دخل الكعبة بجوز يقول شراء؟ لك يا حبيبي، الكعبة ما فيها شيء مخبى، ما فيها شيء مستور. نعم، اذكر ما رأيت، وصف ما رأيت، ما في أي مانع لذلك. ما عندنا خبايا ولا خفايا ولا شيء نخجل منه ولا شيء نستوره. ديننا معلن ظاهر على المنارة 5 مرات كل يوم نعلن. في سمعتوا انه في اهل دين او مبدأ او جماعة او حزب يعلنون قانونهم الاساسي فوق الصفحة 5 مرات كل يوم يقرؤونه؟ نحن هذا. والسلام عليكم ورحمة الله.